بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم في آداب الطالب في حياته العلمية، قال: استكمال أدوات كل فن. فنون العلم متنوعة، والعلوم بعضها وسيلة لبعض، فهذا تفهم به كذا وهذا تحتاجه لكذا، فكل علم من العلوم الشرعية فهو مترابط مع العلوم الأخرى. قال: لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فيستفاد منه أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه، يعني ما يكفي أن يأخذ الإنسان نتفا بغير إتقان، فإذا سألته في العربية ما عنده قواعد النحو والإعراب، وإذا سألته في المصطلح ما عنده قواعد التصحيح والتضعيف ومعرفة العلل، وإذا سألته في أصول الفقه ما عرف الأمر من النهي ولا إلى آخره، ولا الخاص من العام. إذن فمعناه أن طالب العلم يحتاج إلى تكامل في هذه العلوم ما استطاع إلى ذلك. وطالب العلم الذي يسير على هدف وسير بخطى واتزان يستفيد، أما طالب العلم الذي يسير هكذا عشوائيا بغير ترتيب في طلبه ولا في تدرجه في الطلب ولا في أخذه العلوم ولا استشارة لمن سبقه، فإنه تذهب عليه أوقات كثيرة وتحصيله يكون ضعيفا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قول المصنف استكمال أدوات كل فن، يريد بذلك أنك إذا أردت أن تكون طالب علم في فن معين وهو ما يعرف عندنا بالتخصص، فلا بد أن تكون مستعملا أدوات ذلك الفن، يعني عندك إلمام به. فمثلا في الفقه، إذا أردت أن تكون عالما في الفقه فلا بد أن تقرأ الفقه وأصول الفقه لتكون متبحرا متخصصا فيه، وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون علم الأصول، ولكن لا يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصول عن الفقه إذا كان يريد الفقه. ولهذا اختلف علماء الأصول هل الأولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه حتى يبني الفقه عليه، أو بالفقه، أو يبدأ بالفقه لدعاء الحاجة إليه، يحتاج الإنسان في عمله في عباداته ومعاملاته قبل أن يتقن أصول الفقه. والثاني هو الأولى وهو المتبع غالبا. ما هو الثاني؟ دراسة الفقه. أما البدايات في العلوم فهو يحتاجها طالب العلم، وأن يكون عنده إلمام بها وإن لم يكن متخصصا فيها، لكن كلامه يريد به أن متخصص في فن معين، أنه لا بد أن يكون عنده إلمام بما يتعلق بذلك الفن. فالذي هو متخصص في العربية أو في النحو لا يكفي أن يدرس الآية الرومية والمتممة، بل لا بد أن يتجاوز إلى الكتب الأوسع والأعلى، وهكذا في أصول الفقه في المصطلح. والمؤلف استدل بقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ويراد بالتلاوة هنا التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية. التلاوة المعنوية العملية مأخوذة من تلاه إذا تبعه، فالذين آتاهم الكتاب لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل كتاب حتى يتلوه حق تلاوته. ووجه الاستدلال بالآية أنه لا يمكن أن تتلو القرآن حق تلاوته حتى تعرف الأدوات التي يمكنك أن تعرف القرآن بها. تحتاج أن تعرف القراءة وتعرف الكتابة وتعرف التجويد، تعرف مخارج الحروف والتفخيم والترقيق إلى غير ذلك. ثم قال المؤلف: وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، يعني بذلك الرواية في أسانيد الحديث ورجال الحديث، والدراية في فهم معناها. وهذا هو الواقع الذي يسير عليه طلاب العلم في دور الحديث، خصوصا من رزقه الله همة عالية وحرص على تدبير أمره في سيره لطلب العلم، مستعينا بالله، مستشيرا لمن سبقه، فيستفيد ويتحصل على خير كثير، ويحاسب نفسه: ماذا استفدت في هذا العام، وما الذي درسته، وهكذا. إذا جاء عام آخر رتب أوراقه. ويستدل أهل العلم على تنظيم الإنسان لنفسه في حياته بحديث سلمان في الزيارة لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. معناه نرتب أمورك. وهكذا ترتيب طالب العلم لوقته ولمراجعاته ولمحفوظاته ولدروسه وللترتيب فيها. واحذر أن تفعل كما يفعله بعضهم، يقول: أنا سأجعل 4 أو 5 سنين هذه كلها في النحو، ولا يدرس معها شيئا من علوم العقيدة ولا الفقه. وإذا به إذا خرج إلى أي بلد يعلم، ما يستطيع أن يعلم الناس أحكام الوضوء ولا الطهارة، ما عنده شيء، ولا يجد أحدا يسأله لا في الفاعل ولا في الحال ولا التمييز. مجتمع ما يعرف ما هو النحو. هذه وسائل للعلوم الشرعية تحتاجها أنت، أما أن تفني عمرا فيها دون أن تأخذ بالعلوم الأخرى، لا، ما هو صواب ولا سير صحيح. سر باتزان في طلب العلم. ولذلك تجد طالب العلم المتمكن يكون عنده تمكن في علوم أخرى، وإن كان نابغا في جانب دون آخر، لكن العلوم الأخرى ليس مفرطا فيها. هذا هو طالب العلم المستفيد. والإنسان لا يصل إلى الغاية التي يريدها إلا باستعانة بالله ودعاء وتضرع، حرص على وقته وصبر واستمرار، مواظبة، عدم فتور، مجالسة لأهل النشاط والاجتهاد. أما بركون على نفسه أو ذكائه أو يجالس ضعيف الهمة أو لا يحرص على وقته ولا يبالي بما فاته من الدروس، هذا يكون مثقفا لا طالب علم متمكن. وكلما كان طالب العلم أكثر علما كان أكثر إفادة، والناس إليه أكثر حاجة. كنا نرى بعض طلاب العلم عندهم اجتهاد، وفي مراحل الطلب ما يعرفهم أحد، لكنهم من درس إلى آخر، من سلسلة إلى أخرى، استمرار وملازمة للمراجعة مع الزملاء، جانب المحفوظات مراجعة، جانب الدروس مراجعة، وهكذا. ما هي إلا أيام وإذا به يبدأ بهذه السلسلة في العلم، في العقيدة، ثم في الفقه، ثم بعد ذلك في الأصول، في اللغة، وهكذا. ولا تظن أن المدرس ما يستفيد، قد يكون عنده نقص في كثير من الأمور، لكن تدريسه مما يقويه، يثبت المعلومات ويفيده. فلذلك زهد بعض الطلاب في التدريس هذا يؤدي بهم إلى الضعف، ما يؤدي بهم إلى القوة، يؤدي بهم إلى الضعف. ليس معنى أنك تتجرأ على التدريس وأنت ليس عندك ولا شيء من الأهلية، وإنما إذا درست وربما تكرر معك الدرس مرات وفاتك بعض الشيء فلا تتهيب، استعن بالله، وما أشكل عليك سل من هو متمكن أكثر منك وأعلم منك فيما أشكل عليك، ولا تأتي إلى الدرس لتدرس الطالب وأنت ما راجعت الدرس ولا أتقنته ولا ضبطته، بل حاول أن يكون الدرس عندك مفهوما وأنت على استعداد أن تقرأه عن ظهر قلب، وهذا مما يعين طالب العلم على إتقانه. وربما كان الطالب يأتي إلى الشيخ رحمه الله يقول له: يا شيخ أنا درست التحفة 5 مرات. قال: درسها. قال: درستها 5 مرات ما أتقنتها. قال: درسها، إذا درستها ستتقنها. لماذا؟ إذا جاء يدرس باب الكلام يحتاج يحضر ما تعرف الكلام، ويحتاج أن يستعد للإجابات التي يسأله الطلاب، ويحتاج أن ينتبه لهذا المدخل، وإذا رزقه الله بعض الطلاب النشيطين المجتهدين إيش معنى هذا وليش هذا كذا وليش هذا كذا، ويبقى في البيت على استعداد في يعني تحضير الإجابات والإشكالات والمناقشات والأسئلة، وهكذا ويستفيد ويتقوى. كم طلاب علم بدأوا ب2 طلاب 3 يدرسونهم، بعد ذلك وإذا بالطلاب صاروا 10، بعد ذلك وإذا به صار متمكنا أكثر، صار عنده جرأة على التدريس أكثر، وإذا بهم صاروا 20، صاروا 50، بعد ذلك بالمئات. ما يتأتى الخير هكذا مرة واحدة، تفتح درس يأتيك 2 تقول: إذن ما في فائدة، غلق الكتاب وروح البيت. هذا غير صحيح، هذا فشل وإحباط. لو جاءك طالب علم، بعض طلاب علم أخرجوا بحوثا من 2 طلاب أو 3، يأتي طالب أو طالبان أو 3، بل قال شيخنا المقبل، قال أحد المدرسين الذي كان يدرسه ما أدري ابن حميد أو من هو، يقول بالأخير ما عنده إلا أنا أو 2، هذه دروس خاصة غير رسمية، وما يتم يعني هذا الأمر الذي يأتي كثير من الطلاب يقول خلاص إذا أنا ما دام أحد أتى عندي إذا أنا فاشل. لا، هم بعض الطلاب ما عنده حرص على الخير، حتى لو كنت متمكنا في العلوم ما يأتي إليك ولا يسأل، لكن أيضا قوتك العلمية في اجتهادك في وقت الدروس ووقت التحصيل ووقت المراجعات ووقت المحفوظات، هذا هو الذي يعينك أثناء التدريس، لأنك تكون قد حصلت خيرا كثيرا واجتمعت لديك معلومات وعندك مراجع ترجع إليها. تكلمت في مثلا تدرس أنت الأجرمية، عندك الأجرمية مثلها محفوظ، وإن كنت ممن يحفظ الملحة قواعد أكثر، وإن كنت ممن يحفظ الألفية القواعد أكثر، فأنت إذا درست القواعد موجودة، تأتي للطالب أشياء يحصل له الثمرة ويشعر بالاستفادة ويرتاح ويجد يعني في قلبه لك المحبة والمهابة والحرص على دروسه. وطالب العلم لا يستفيد من المدرس إذا كان لا ينظر إليه بنظرة توقير. لما شرح الشيخ ابن عثيمين كتاب نظم الورقات ومر على كلمة في قول العمريطي، قال: الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريطي. قال هذه الكلمات إنما هي من باب التواضع، وإلا لو كان يعتقد الطالب في معلمه أنه ذو عجز وأنه ذو تفريط وأنه كذا ما سيستفيد منه، ما سيستفيد منه. لكن قد يقول بعض أهل العلم مثل هذه الكلمات من باب التواضع، وإلا فلا يعتقد الطالب في معلمه يعني يتنقصه في نفسه، إذا تنقصه في نفسه ما يستفيد منه ولا يغلو فيه فيرفعه فوق منزلته. الاعتدال مطلوب. إذا النصيحة في هذه الفقرة هي قوله: استكمال أدوات كل فن. نجد بعض الطلاب ربما يأخذ فقط وهو طالب علم ومتفرغ، دعك من الذي يأتي في فترات ولا يشعر من نفسه أنه سيبقى، أراد التحصيل الذي يستفيد به إلمام جزئي. أما طالب علم في دور الحديث ماكث السنة 2 أو 3، وتجده في سنين متعددة ما أتقن الأجرمية وما أتقن البيقونية وما أتقن أصول الفقه الورقات ولا أمثالها، وهو على هذا الحال ما يحرك من نفسه ولا يعالج من نفسه، هذا ضعف مستمر، لابد من معالجة ونظر ما هو الخلل ومن أين أتي. أعد الدرس عند مدرس متمكن، وانظر زملاء يعينونك تناقش معهم، واجعل أسئلة للدرس. وبعض أهل العلم يقول إذا حضرت الدرس قبل أن تحضر عند المعلم وانتبهت أثناء الشرح وراجعت بعد الدرس بإذن الله تكون متقنا. أما إذا كنت ما اطلعت على الدرس قبل أن تحضر وفي أثناء الدرس تتشاغل مع من بجوارك وبعد الدرس ما تراجعه، كيف تريد المعلومات تبقى في ذهنك؟ وبعد ذلك تسأله أنت درست الأصول الثلاثة؟ يقول نعم. فتسأله عن بعض المسائل اليسيرة ما يجي. أنت درست البيقونية؟ فتسأله عن بعض تعريفات أقسام الحديث ما يجي. أنت درست النحو؟ يقول أنا درست الأجرمية. تسأل عن بعض المسائل فيها ما يجي. إذن ما هو السبب؟ لابد هناك سبب. بخلاف ذلك الذي اجتهد تجد بعض الطلاب في وقت يسير يبرز ويظهر سريعا، إذا به قد استفاد ودرس من كتاب إلى آخر وأتقن وصار يدرس وما عنده تباطؤ، ما عنده تكاسل. أيضا مما يدل على نشاط الطالب وحرصه أنه ما يتغيب عن درس، ما يتغيب تغيب يدل على الإهمال. والدروس مترابطة، فاتك اليوم درس بغيابك درس تأتي في الغد تدرس الدرس الجديد وله ارتباط بالأول، تقول كيف الآن ما فهمت، ما هو السبب، لماذا ما فهمت، وزملائك هذا يرفع يده وهذا يتكلم وهذا يجيب لأنك غبت. فإذا كثر انقطاعك بعد ذلك يأتيك الشيطان يقول إذا أنت ما منك فائدة، أحسن تترك الدرس وتركت الدرس وهكذا كل يوم. فلا تتغيب من الدروس، سواء الدروس العامة أو الدروس الخاصة. الدروس العامة لا تحدث نفسك أنها مجرد ثقافة تسمعها، احضر الدرس العام كأنه درس خاص، تكتب ما تسمعه من الفوائد، ترتب نفسك بدفترك وكتابك حضورك. والدرس الخاص كذلك ما تحدث نفسك أنك تدرس بعض الدرس تتركه، تحضر منتصف الدرس يفوتك بعض الشيء تخرج متى ما شئت ترجع متى ما شئت. هذا شأن الذي هو مستمع من عامة الناس، يأتي وينظر يتصفح إيش عند الناس. أما طالب علم لا، فهو يقترب من المدرس ويسأل يشارك في الجواب، والمعلم يعين الطالب يسأل حتى الذي لا يرفع يده. هذه من الأمور المهمة، يكون عونا له على النشاط، لأنك لو اقتصرت على من يرفع يده ربما تقتصر على ثمن أو ربع الحلقة وبقيتهم ما يرفعون أيديهم، سيبقون كلما تقول فهمتم نعم يهزون رؤوسهم، وإذا سألته ما هو فاهم. وكما سمعت أصل ذلك أن نستعين جميعا بالله، أن نستعين بالله سبحانه وتعالى وأن نبذل الأسباب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونحن في بداية عام، في بداية عام والأوقات طويلة، نعم فيها حر لكن فيها طول وفيها بركة عجيبة، بركة عجيبة. في أيام الشتاء يذهب الوقت في النوم، جو بارد ونوم، هذا وقت طويل لو استغله الإنسان. انظر كم بين الفجر إلى أذان الظهر، ربما يزيد على 8 ساعات، نحو 8 ساعات. كيف لو استغل الإنسان 8 ساعات استغل منها 6 ساعات، هذا يوم كامل. كيف إذا زدت بعد الظهر وبعد العصر بين أذان العصر المغرب ما شاء الله نحو 3 ساعات وزيادة على 3، في أيام الشتاء ما يكتمل ربما 2.5 ساعات، وإذا به انتهى الدرس العام درس بعده وإذا المغرب أتى. فنحن في بداية العام نجتهد، ولا تجعل الحر عائقا لك عن الطلب بل اجعله سببا للنشاط، لأنك ما يأتيك نوم كثير، إذن اقرأ، أتاك شيء من الفتور امشي. الحمد لله حتى بعض العام يقول ما لهم هؤلاء يقرؤون وهم يمشون، وجاء بعض الطلاب وكان جديدا إلى دماج جاء إلى الشيخ يقول يا شيخ هو مستحب أن الإنسان يدور مع قراءة القرآن؟ ما مستحب قراءتك وأنت جالس أثبت في الحفظ، لكن إذا أصابك فتور وقمت تمشي باب يذهب عنك الفتور. أو ربما بعض الطلاب يعني دائما في المسجد ما في حركة يحتاج إلى حركة يسيرة تنفعه صحيا، هذا لا بأس. ونسأل الله أن يعيننا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك وبحمدك، لا نستغفرك.